وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، تكلمنا في اللقاء الماضي عن الأسماء الحسنى وكيف أن الله عز وجل أثبتها لنفسه جملة في كتابه، فأثبت لنفسه أسماء وأثبت لنا أنها جميعا حسنى، وتوعد الذين يلحدون فيها بالعذاب الأليم. ولله الأسماء الحسنى، هذا إثبات لله الأسماء الحسنى، يبقى فيها إثبات للأسماء وإثبات أنها جميعا حسنى. وقد قلنا في معنى حسنى أنها بلغت في الحسن غايته ومنتهى، يعني ليس فيها اسم قبيح أو ليس فيها اسم لا كمال فيه ولا جلال فيه، كلها تدل على عظمة الله وعلى كماله وجماله. وأمرنا أن ندعو الله بها، وقلنا إن الدعاء بها على معنيين: المعنى الأول أن نسميه بها ولا نتجاوزها، وهذا هو التوقيف، فادعوه بها يعني فسموه بها، أطلقوها عليه فهو الذي سمى بها نفسه فلا تتجاوزوها. وكما قلنا الإنسان منا يأنف أن ينادى أو أن يدعى بغير اسمه، لو دعاك إنسان بغير اسمك لا تقبل، تعترض عليه، ولله المثل الأعلى، فكيف يتسنى لأحد أن يدعو الله بغير أسمائه الحسنى أو بغير ما سمى به الله نفسه أو سماه به رسوله. ولما أقول سماه به رسوله لا يعني هذا أن الرسول يسمي الله، ولكن معنى هذا أن الرسول كما نقل إلينا الأسماء في القرآن بالوحي القرآني كذلك نقل لنا الأسماء في وحي السنة، يعني تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم إياه للتفرقة فقط بين دليل الثبوت هل هو قرآن ولا هل هو سنة، وإلا فالأسماء من الذي سمى بها الله؟ الله. فإذا جاء الاسم في السنة فليس معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى ربه أو أطلق الاسم على ربه، ولكن معناه أنه لم يثبت لنا إلا من طريق السنة، لكن السنة وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن المعنى الثاني للدعاء هو المعنى المشهور المعروف بيننا، وهو دعاء العبادة ودعاء المسألة. الدعاء له اتجاهان: دعاء عبادة نعبده، نناديه نعبده بها، نسأله متوسلين بها. وقلنا إذا سألناه بها لابد أن نأتي بالأسماء التي توافق المقصود، فمن غير المناسب أن نقول يا شديد العقاب ارحمنا، لأن شدة العقاب لا تتوافق مع الرحمة، شدة العقاب توافق العقوبة والعذاب. ولهذا لما نريد أن ندعو على قوم أن يشدد الله وطأته عليهم يناسب أن نقول يا شديد العقاب، لكن إذا سألناه الرحمة نقول إيه؟ يا رحمن يا رحيم. إذا سألناه المغفرة يا غفور يا رحيم، وهكذا ليأتي الاسم دل على أني عرفت الاسم وفقهت معناه. وده بيؤكد على معنى اخر ان الاسماء حسنى عشان نتعرف عليه من خلالها. من هتعرف على معنى الاسم وعلى الجمال والكمال الذي يحتويه الاسم، نعم لن احيط بذلك لكن اعرفه من خلال ذلك. نحن لا نحيط بربنا لكن نعرف ربنا، وفرق كبير بين نراه في الجنة ان شاء الله لكن ايضا لا نحيط به في الرؤية، لان الله لا يحاط به ولا يحيطون به علما، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وقلنا ان اهل السنة لم يعتبروا هذه الاية مانعا من الرؤية لكن الاية مانعة من الادراك، وفرق بين الادراك وبين الرؤية. بل اننا نرى هذا في انفسنا ولله المثل الاعلى، انت ترى اخوانك لكن هل يكمل ادراكك لهم؟ لا، احنا كل يوم بنكتشف في علم الجسد اشياء ما كنا نعرفها، وفي علم الروح اشياء لا نعرفها لا يعلمها الا الله، في باطن القلوب لا نطلع على القلوب ولا على خفايا القلوب. أنت تراني وأنا أراك لكن هل تدركني وأدركك تمام الإدراك وكماله؟ الجواب لا. طب إذا كان هذا في البشر المدرك اللي عندي وسائل الإدراك بالحواس، فكيف بالرب العلي سبحانه وتعالى الذي جل عن المثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قضية الحسن في أسماء الله أنا لن أتجاوزها الليلة، يعني أنا أريد أن يكون موضوعي وحديثي فيها الليلة، لأني سأشير إلى أمرين. الأمر الأول الكتاب الذي أو القواعد التي أشرت إليها في اللقاء الماضي، أنا جئتكم بكتاب الشيخ ابن عثيمين اللي هو القواعد المثلى، وهذا الكتاب طبعا موجود في مجموع الفتاوى الخاص به في الجزء الثالث أو المجلد الثالث، كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. الشيخ رحمه الله نظم القواعد التي بثها أهل العلم في كتبهم، نظمها في أعداد أرقام. القاعدة الأولى التي ما تجاوزناها قال أسماء الله كلها حسنى. ياريت نكتب القواعد دي. القاعدة الثانية وهي فرعا عن الأولى، أسماء الله أعلام وأوصاف. وبين القاعدتين ارتباط، لأن من علامات أنها حسنى ومن دلائل أنها حسنى أنها ليست أسماء جامدة، ليست مجرد أعلام. إحنا أسماءنا قلنا نقول عليها إيه؟ أعلام. قلت لك كريم، واحد سمينا كريم لأن يعني كريم دي أصلها صفة، أسميناه كريما لكن يطلع في الحقيقة هو إيه؟ بخيل. يبقى الاسم على مسمى ولا على غير مسمى؟ على غير مسمى. يبقى هذا علم محض. ما تقول فين كريم ارفع ايده تعالى يا كريم يجي، لكن هل دل اسمه على وصف خاص به ليكون فينا مثالا للكرم؟ لا، لم يدل على هذا لأنه بشر، والبشر وأنا قلت في اللقاء الماضي الأسماء كثيرا ما تطبع على أصحابها. يعني سميه كريم يطلع إيه؟ يطلع كريم. كثيرا ما تتأثر الذوات بأسمائه وكأنه توافق القدر، توافيق القدر. أبوي سميه كريم يطلع هو كريم، دي اسمها إيه؟ توافيق القدر. رب العزة هو الذي قدر هذا. لكن كثيرا ايضا ما تخرم هذه القاعدة فتصبح اسماءنا ايه؟ اعلام فقط. وقلت ان اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم نموذج في هذا، انه ايه؟ علم ووصف، فهو المحمود بكل لسان وهو اكثر الناس حمدا ومدحا، وكل من يعرفه يثني عليه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى أسماء الله أعلام وأوصاف. القاعدة الثانية مرتبطة ارتباط وثيق بإيه؟ بالقاعدة. أنا أقرأ القواعد سريعا وبعدين نرجع للقاعدتين الأولى والثانية لأننا لن نتجاوزهما. القاعدة الثالثة، أسماء الله إن دلت على وصف متعد، لأن الوصف يا أخوانا أحيانا يكون لازم وأحيانا يكون متعدي. يعني الله الحي وصف الله بإيه؟ هذا وصف بالحياة التي هي ضد الموت. طب هذا الوصف لازم ولا متعدي؟ لازم. يعني الوصف أعطانا أن الله حي، لكن الغفور الرزاق الاسم تضمن وصفا. الوصف هنا لازم ولا متعدي؟ متعدي، لان انا ربنا هيغفر لي، يبقى تعدى الوصف وتعدى ذات الله الى خلقه، فسألوه المغفرة فوهبهم المغفرة، سألوه الرزق فأعطاهم الرزق حتى من غير ان يسألوه. عرفنا الفرق بين اللازم وايه والمتعد. فيقول لك ان اسماء الله ان دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة امور. الامر الاول ثبوت الاسم لله، ثبوت ذلك الاسم لله، يبقى نطلق على الله هذا الاسم ونثبته له. الامر الثاني ثبوت الصفة التي يتضمنها هذا الاسم. وخذوا مثال الغفور، او خذوا مثال الرحيم. الله اسمه الرحيم، صفته الرحمة، وصف بأنه وصف الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. الأمر الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، ثبوت حكمها ومقتضاها، يعني نطمع في رحمته، نطمع في رحمته. ولهذا الشيخ يقول استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق، عن المحاربين إذا تابوا، بقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمقتضى هذين الاسمين غفور ورحيم دل على أن الله قد غفر لهم بالتوبة ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. يعني إيه؟ يعني بعض فريق من أهل العلم قالوا إذا جاء المحاربون تائبين من غير أن نقدر عليهم، ما أنت المحارب ده اللي يحمل عليهم قطاع الطريق واللي بيسفكوا الدماء وبيروعوا الآمنين، إما أن أنت هتقبض عليه هتقيم فيه حد، مش كده؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الحد معروف، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وإما أن يأتيك تائبا من قبل أن تقدر عليه. هنا نقول تاب الله عليه يقينا، لكن يختلف أهل العلم نقيم عليه الحد أو نسقط عنه الحد. كثير من أهل العلم قالوا نسقط عنه الحد بتوبته، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها دلالة الاسمين، دلالة الاسمين فاعلموا أن الله إيه؟ ربنا غفر لهم ورحمهم. فإيه فائدة إقامة الحد؟ يبقى ما جدوى إقامة الحد؟ البعض الآخر فصل قال إن كانوا قد سفكوا الدماء، الدماء هنا لابد فيها من القصاص أو الدية أو العفو أو المعروف في الفقه. القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذات الله تعالى وصفاته. الاسم يدل على الذات وعلى الصفة، الاسم يدل على ذات الله. يعني هات لي قل لي أي اسم من أسماء الله. السميع، من هو السميع؟ الله. يبقى دل السميع على ذات الله. والسميع إذ لما يدخل عليها الألف واللام خلاص قصرت هذا السمع الشامل على واحد فقط هو الله. عشان كده اما يطلق علي سميع وعليك سميع، ده سمع محدود وبصر محدود، مش كده؟ لكن عندما أقول السميع حقا هو الله الذي لا يخفى عليه صوت، اسمع دبيب النملة، يبقى السميع حقا هو الله. الاسم دل على الذات ودل على صفة، هذه الصفة ايه؟ انني معكما أسمع وأرى. يبقى الله سميع يعني يسمع، اوعى لان هيجي لك المتكلمين يقول لك سميع بلا سمع. ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ لا ده سميع ويسمع. ولو قلنا سميع ولا يسمع يبقى كلام فاضي. يبقى كاننا بنقول ان الاسماء اعلام مجرده، ونقع في الخلل اللي احنا بنقول عليه في حق غير الله اللي هو لا يفيد كمالا. لكن سميع وايه؟ ويسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورك. عائشة تقول والله انني لفي ناحية الحجرة، انا قاعدة معهم في الاوضة وهي عمالة تتودود صوتها يرتفع احيانا وينخفض احيانا اخرى مكسوفة. المرأة بتعرض مشكلتها لما زوجها ظاهر منها، المسألة حساسة، والرسول عمال يقول لها لا اجد لك حلا، والمرأة تعيد وتجادل وتحاور. عائشة تقول اسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه. اما لان عائشة لا تريد ان تحرجها، واما لان المرأة تسر بعض الحديث. لكن رب العزة من فوق سبع سماوات قد سمع الله. يبقى دل الاسم هنا السميع اللي حضرتك اخترته على ايه؟ على الذات وعلى صفة السمع، مش كده؟ الامر الثالث ايه؟ هذه الدلالة، الدلالات عند المناطقة، ودي صعبة شوية هنفهمها لكم بسهولة ان شاء الله. الدلالة عند المناطقة بتقسم الى ثلاثة اقسام: دلالة اي شيء، دلالة اي لفظ، يقول لك دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. يعني ايه دلالة مطابقة؟ يعني دل المعنى على المسمى فانطبق عليه تمام الانطباق. دلالة التضمن اي دل على بعضه دون البعض، تضمن بعضا في الدلالة. دلالة اللزوم يعني دل، لما نيجي اسالك اقول لك دكتور جمال قال درس النهارده يوم الثلاث، تقول ايه؟ نعم قال الدرس. طب من دلالة هذا انه حضر، مش كده؟ من دلالة هذا انه كانش مريض. في دلالات كده بتدل عليها ايه؟ باللازم، باللازم. طبعا حكاية المطابقة والتضمن والالتزام، لعل الكتاب بتاع معارج القبول فيه جزئية غير دقيقة في هذه المسألة، لأن الكتاب قال يدل على الذات بالمطابقة، وعلى الصفة بالتضمن، وعلى الصفات الأخرى والأسماء الأخرى باللزوم. هذا من حيث كلام المناطقة يحتاج إلى قدر من الضبط. إنما التضمن الانطباق، الاسم يدل على الذات والصفة معا بدلالة ايه؟ المطابقة. ولهذا لما نيجي للسميع، احنا خلاص اخترنا اسم السميع، يدل على ايه؟ على ذات الله وصفة السمع. اسم السميع كده لوحده كده يدل على ايه؟ على ذات الله الموصوفة بالسمع. دي دلالة انطباق، مطابقة. لم يخرج من الدلالة شيء. عرفنا يعني مطابقة؟ يعني اتفقت الدلالة مع المسمى تماما. يبقى لفظ السميع دل على ذات الله. نقول السميع تقول الله. السميع الذي يسمع. الله الذي لا يسمع الأصوات. يبقى دل لفظ السميع على ذات الله وعلى صفة السمع. بالإيه؟ بالمطابقة. طب يدل على ذات الله وحده بالتضمن، وعلى صفة السمع وحدها بالتضمن. يعني اقول سميع يعني الذي يسمع، سميع الله. لكن لما اقول الله الذي يسمع دي المطابقة، واضحة؟ طب يدل على صفة الحياة والبصر باللزوم. لأن الذي يسمع لابد أن يكون إيه؟ حيا. هي الحياة لم تذكر هنا خالص، اسم الحي ولا صفة الحياة ليس لها ذكر. وأنا أقول السميع، من لوازم السمع الحياة، فضحت ده اسم لازم. والشيخ له كلام في كتابه جميل، في ان احنا ساعات نلزم بعضنا بما لا يلزم، وساعات نلزم ما يلزم. عشان كده في لزوم يلزم وفي لزوم لا يلزم. ساعات احنا في المجادله تقول لي يلزمك من كلامك هذا كذا وكذا، قد اقبل انا اقول لك نعم، وقد ارفض اقول لك لا هذا لازم غير صحيح. تصورنا للازم محتاج تصور دقيق ايضا. طبعا هذا الكلام كما قلت دي مسألة منطقية في باب التعريفات أو تعريف دلالات الألفاظ، لا نشغل بالنا بها كثيرا، لكن إذا سئلنا فيها نبقى فاهمين يعني إيه دلالة اللفظ على معناه. أي لفظ في الدنيا يدل على معناه. اللغة العربية كده مش ألفاظ كده وخلاص، إحنا بهدلناها وبوظناها لما بدأنا نستورد أسماء من اللغات الأخرى، مش عارفين معناه. لكن أي اسم عربي له معنى، حتى الأسماء غير العربية ممكن نقف على معناها في لغتها، مش كده؟ لو احنا نفقه هذا الاسم في اللغة التي جئنا به منها. دي القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة، أسماء الله توقيفية، وده من أهم القواعد. يعني دي القاعدة التي تتلو أسماء الله حسنى، أسماء الله توقيفية. يعني ايه توقيفية؟ يعني لا مدخل للعقول فيها، يعني لا نسمي الله من عند الله من عند أنفسنا، نحن نقف على الأسماء التي ذكرها لنا الله لا نتجاوزها. واضح؟ وإحنا قلنا في الدرس الماضي هل الاشتقاق ينافي التوفيق، ينافي التوقيف؟ يعني هل يجب أن يوجد الاسم معرفا بالألف واللام الدالة على العالمية في القرآن ولا ممكن يشتق؟ قلنا أن هذه المسألة اختلف فيها سلف الأمة، فمنهم من أجاز الاشتقاق، وضربنا أمثلة بما جاء في رواية الوليد بن مسلم، ذكر أسماء ليست موجودة نصا في كتاب الله وإنما موجودة بإيه؟ باستخدام الاشتقاق، زي المحيي والمميت وزي المعز والمذل. هذه الأسماء ليست موجودة في كتاب الله، فمن ينكر الاشتقاق يقول لك هذه ليست أسماء لله، ومن يبيح الاشتقاق يقول لك نعم هذه أسماء. إيه المانع أن احنا نثبتها لله، خاصة وهي لا تنطبق إلا على الله؟ من الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء؟ الله وحده. يبقى ايه المانع ان انا اطلقها على الله لانها دلت عليه وحده؟ فاذا وقع خلاف عند اهل السنة في قضية التوقيف، هل التوقيف يعني الوقوف على الاسم بلفظه فقط، ولا التوقيف يتسع ليشمل ايه اشتقاق بعض الاسماء اللائقة بالله من بعض الافعال؟ طبعا مش كل الافعال يشتق منها اسماء لله، بل احيانا يأتي الاسم بعلامات الاسم، ودي برضو مهمة جدا في عملية التوقيف، يأتي الاسم بعلامات الاسم تماما وبعدين ولا يؤخذ منه الاسم. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فقدرنا فنعم القادرون، طبعا القادرون هنا ليست جمعا وإنما مدحا وثناء، زي إنا نحن نزلنا الذكر. ربنا لما بيمدح نفسه مش بيقول احنا جمع، مش بيقول هو ربنا فرد واحد، لكن يصف نفسه بوصف الايه الجمع تعظيما. فقدرنا فنعم القادرون، يبقى القادرون هنا تساوي القادر وتساوي القدير، ان الله على كل شيء قدير. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ موجود باللفظ في القرآن. طيب افرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ نفس السياق نفس البناء اللغوي، الالف واللام ونون التعظيم، النون هنا ايه للتعظيم. طب هل يسمى الزارع؟ يقف العلماء عند ابن العربي المالكي قال اه هو سمى نفسه الزارع، انا مالي وسميه الزارع؟ الناس كلها ما بتزرعش، هو اللي بيزرع، احنا بنحرث بس، نحط البذرة وننظف الارض ومش عارف، يقول يا رب. فالزارع حقيقة هو الله. غيره من الفقهاء قالوا لا، يعني الزارع من الأسماء التي تطلق على غيره وليس فيها الجمال والحسن المحض الذي ينبغي أن. كذلك لما جاء اسم المسعر في الحديث ان الله هو قابض الباسط المسعر، اهو جاءت بالالف واللام. وقف كثير من اهل العلم امام اسم المسعر، هل يجوز ان يطلق على الله؟ المسعر اللي بيحط التسعيرة، الذي يضع التسعيرة، ومعروف ان اللي بيضع تسعيرة الاشياء اولياء الامور في ظروف خاصة. والرسول لما قال له الا تسعر لنا، غلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا الا تسعر لنا؟ قال ان الله هو القابض الباسط المسعر، واني لارجو ان القى الله وليس عندي مظلمة لاحد. فرفض ان يسعر. فمن اهل العلم من وقف عند هذا الاسم، والذين سموا الله بالمسعر كلهم تقريبا من المتأخرين اللي وقفوا مع الشكل في قضية التوقيف. قالوا التوقيف عندنا لابد يكون ايه؟ الاسم وارد بالالف واللام اللي هي اهم علامات الاسم. هو علامات الاسم في اللغة العربية ايه؟ العلامات المعروفة في علم النحو قبل الندى ايه؟ بالجر والتنوين والندى وال. دي علامات الاسم اللي اوردها ابن مالك في اللي هي قصدته في النحو. فدي علامات معروفه الاسم، علامات في اللغه العربيه نعرف فيها الاسماء. فمن اشهر هذه العلامات دخول الالف واللام اللي هي ال، سميها ال للتعريف. فالبعض قال المسعر، المسعر هو اطلق على نفسه. الرسول قال ان الله هو القابض الباسط المسعر، وانتوا قلتوا هو القابض، خدتوا القابض وخدتوا الباسط، اشمعنى ما تاخدوش المسعر؟ اللي ما خدش المسعر نظر لمعنى اخر، هل المسعر يتضمن وصفا جليلا يليق بالله، ولا انه يراد به شيء اخر هنا، ان الله سبحانه وتعالى يقدر مقادير كل شيء ومنها الاقوات ومنها التسعير. واللي قبل المسعر كاسم من المتاخرين وانتصر له قال معناه المقدر، اللي كل شيء بقدره، عنده كل شيء بايه؟ بقدر. اذا فقضيه المعنى لها مدخل مهم في الاسماء، والا لو وقفنا مع ظاهر علامات الاسم فقط هنجد اسماء كثيره في القران لا يراد بها الاسماء. وهيأتي هنا الخلاف في الدهر، هل الدهر من أسماء الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيني، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. شوف هنا بيقول وإني أنا الدهر، وده حديث قدسي صحيح. فقول وإني أنا الدهر، والدهر جاء بالإيه؟ بالألف واللام المعرفة للإسم. فهل نسمي الله الدهر؟ على فكرة في مذهبين في المسألة دي، في مذهبين. أنا هقرأ عليكم المذهب الذي أجاز تسمية الله عز وجل بالظهر، وماذا قال، ومين اللي قال من العلماء، عشان لما نيجي ننكر عليهم يبقى عندنا أدلة وعارفين من الذي قال هذا. قال نعيم بن حماد، نعيم بن حماد أحد شيوخ البخاري، أحد شيوخ البخاري، وله كتاب مشهور اسمه كتاب الفتن لنعيم بن حماد. وقال معه طائفة من أهل الحديث، بعض علماء الحديث، وقال الكثير من مشايخ الصوفية إن الدهر من أسماء الله. طب معناه إيه؟ قالوا معناه القديم، معناه الأزلي، معناه الأول. إيه المانع إنك ما هو معنى لائق بالله؟ ربنا قال هو الأول والآخر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحانك أنت الأول فليس قبلك شيء. فهل هو المانع أن احنا نثبت الاسم؟ هتقول لي معناه مش لا، معناه أهو واضح، الأول القديم، والمتكلمين يقولون عنه القديم، وإحنا بنقول هذا الاسم لم يثبت لله عز وجل، لكن هم يثبتون له المعنى أنه الأول، أنه الذي لم يسبقه أحد، كان الله ولم يكن ايه؟ شيء. فالطائفة اللي قالت نثبت له الدهر بعض الصوفية بعض علماء الحديث على رأسهم نعيم بن حماد، وروا في بعض الأدعية، وطبعا رواية لا تصح ضعيفة، يا دهر يا ديهور يا ديهار. قالوا هذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، فهذا المعنى صحيح، إنما النزاع في كونه يسمى دهرا بكل حال أم لا. ماشي؟ لكن لما نيجي نفكر اللغة العربية بيطلق الدهر على ايه؟ على الزمن. الدهر او احيانا يطلق على الزمن الماضي، مش كده؟ الزمن الماضي. اما الزمن مطلقا واما ايه؟ الزمن الماضي. وبنستخدمها نقول ابد الابدين، ابد الدهر، في استخدامات كثيرة في معنى الزمن. قالوا وهذا معنى جامد ليس فيه حسن، لان الزمن هو ايه؟ الزمن عندنا على فكرة، خد بالك، الزمن عندنا في الدنيا احنا عندنا زمن خاص، هو تعاقب الليل والنهار، دوران الارض حوالين محورها حوالين الشمس. دوران الارض حوالين محورها بيعمل لي يوم وليلة. ما تيجي ناحية الشمس النهار يجي تنور، الناحية اللي مش ناحية الشمس تبقى ليل، وهي بتلف بيتحرك الليل والنهار، ودورانها حوالين الشمس بيدي الفصول الأربعة، وبتتعامد إما على مدار الجدي أو مدار السرطان، وإما على خط الاستواء. إذا تعامدت على خط الاستواء تدينا إحنا خريف وربيع. إحنا دلوقتي في خريف ونخش على الشتاء، هي متعامدة على مدار الجدي، عشان كده متعامدة على مدار إيه؟ الجدي. تعطيهم هم شتاء، تعطينا احنا ايه؟ خريف. اذا تعامدت على خط الاستواء بتعطينا الفصلين، اسف، اذا تعامدت على مدار السرطان تعطينا الصيف، تعامدت على مدار الجدي تعطيهم هم الصيف، وتعطينا احنا شتاء، لانها بعدت. لما الشمس التعامد معناها ايه؟ تصدير او توجيه الاشعة مباشرة لمكان على الارض. لما توجه اشعتها على الارض لخط الاستواء يبقى الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت معتدلين، لان التوجيه المباشر لاشعة الشمس فين؟ في نص، في منتصف الكرة الارضية. لما توجه الاشعة طبعا مع ميل الارض، لان الارض بتدور بميل، لما تتوجه الاشعة لمدار السرطان يبقى فيه صيف في مدار السرطان، اللي هو مدار السرطان بيمر عندنا في مصر، مدار وهمي طبعا، يبقى عندنا صيف، صيف حار، ويبقى موجود في جنوب افريقيا في نفس التوقيت شتاء وامطار، شتاء بارد في نفس التوقيت. لما تقلب وتتعامد على مدار الجدي يبقى هم عندهم ايه؟ صيف، واحنا عندنا شتاء. هو ده الزمن يا اخوان. يبقى يوم بليلة باسبوع بشهر بسنة بسنين. عشان كده لما لا يقول لك لما تخرج من الكرة الارضية وتخش على كوكب تاني جنب الكرة الارضية الزمن يختلف. سنة عطارد غير سنة المشتري. يقول لك سنة عطارد مش عارف ب 222 يوم. بيلف في كام؟ في 222 يوم حوالين، لأنه قريب من الشمس. سنة المشتري يقول لك مش عارف بكام ألف، بكام سنة؟ ب 200 300 سنة. طب لو خرجت من الشمس خالص ومن إطار المجموعة الشمسية، ده أنت عايز ساعة زمنية أخرى. ان البشر لما نظروا لهذا الدوران اخترعوا منه دوران رتيب ما بيتغيرش، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، احنا بالاستقراء بعد ما نبص اتعلمنا سجلنا بقى شيء ثابت، هو ده الدهر. ده يمكن يكون هو ده الله، مش كده؟ يبقى الدهر وتعاقب الزمان الزمان مخلوق والمكان مخلوق، اذا لا يمكن ان يكون هذا هو الله. ولهذا يقول ابن عثيمين في فتوى له مشهورة لما سئل هل الدهر من أسماء الله، فقال الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن زعم ذلك فقد أخطأ. وبيخطأ الذين قالوا هذا من قبل ولهم وجهة، احنا قلنا وجهتهم بيخطئهم ليه؟ قال السبب الأول لسببين، السبب الأول أن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى، أي بالغة في الحسن أكمله، فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة. ولهذا لا نجد في أسماء الله تعالى اسما جامدا، والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات. السبب الثاني أن سياق الحديث يدل على هذا، لأنه لما تيجي تقرأ الحديث كده يؤذين ابن آدم يسب الدهر وإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يبقى ربنا بيقولي أنا اللي بعمل الدهر، أنا اللي خلقت الشمس والأرض والدوران، فهذا راجع إلى فعلي. وكأن المعنى أن الذي يسب هذا يسب المتسبب فيه وصانعه وهو الله، هذا هو الإذاء. وضحت؟ ولهذا نهينا عن سب الدهر، مش لأنه سب لله، لأنه يتضمن معنى إيذاء لله عز وجل، نقصد أو لا نقصد. عشان كده الشيخ رحمه الله قال سب الدهر على ثلاث أنحاء. سب الدهر له إيه؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد الخبر المحض، يقول لك يا ليلة مش فايتة، يا نهار أغبر، الجو النهاردة حار خانق، هنموت من الحر، انت بتشتكي اهو، البرد شديد، ده في سب او في طعن على شيء من تقدير الله. يبقى ان يقصد به الخبر المحض دون لوم، دون توجيه لوم لمسبب الاسباب وهو الله، قال لك فهذا جائز. ايه المانع ان نقول الجو حر والجو برد والليلة ملهاش اخر وكل ده لا بأس؟ مش سمك؟ ايوه، هو كان نهار اسود مش معناه انه اسود، معناه انه نهار ايه؟ شديد علي، صعب علي، في قال لك هذا ايه؟ قال لك هذا من باب الخبر. ان الثاني ان يسب الدهر باعتبار ان الدهر هو المقدر والفاعل، وده شرك، لان الدهر لا يقدر ولا الذي يقدر والذي يفعل هو الله. نقول له توب إلى الله ولا تقل هذا. المعنى الثالث أن يسب الدهر معتقدا أن الفاعل هو الله، لكن يسبه لأنه محل هذه الأمور، لأن وقعت فيه هذه الأمور التي قدرها الله عز وجل، وهذا مكروه كراهة التحريم، وده اللي نهينا عنه، دلني هنا عنه. طبعا يا نهار اسود دي قد تدخل في اساءة الادب فقط، لكن هو يعني لما يجي امرؤ القيس في الجارية يقول وليل كموج البحر ارخى سدله علي بانواع الهموم ليبتلي، فقلت الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثلي. الرجل قاعد ينعي همومه بالليل، يقول يا ليلة طويلة مش عايزة تعدي، وبيضرب وصف جميل، ارخى سدله زي شد الستائر، شد الستائر ظلمها، والليل وليل كموج البحر، موج البحر ملوش اخر، ما بيخلص، موجه وراها موجه وراها موجه ما بيخلص، وليل كموج البحر ارخى سدله، يعني شد. طبعا دي الاستعاره والمجاز اللي العرب اللي الكلام بيحلى بيه، بيقول لك ارخى سدله، هو الليل بيشد ستائر ومش عارف. لا ده هو تشبيه واستعارة وكلام بليغ في لغة العرب. ومن يقول لك علي أرخص الله علي أنا بس، يعني الليلة طويلة علي أنا عشان أنا مهموم، علي بأنواع الهموم. ثم قوله ليبتلي، وده برضو فيها إساءة بقى، أنه إيه، أنه كأنه أسند البلاء إلى الليل، والحقيقة أن البلاء من الله أو الابتلاء من الله. وعندما يكلم فقلت له ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يا اخلص بقى بصبح، خلي الصبح يطلع، مع ان الصبح اللي هيجي مش افضل منك، ما هو برضه الصبح جاي بالهموم. يبقى الشاهد هنا هذا ايه؟ هذا طعن في الظهر، طعن في 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 في, في محل الظهر بالليل النهار. وهذا كما قلنا على ثلاث اقسام كما قال الشيخ رحمه الله، اما ان يكون خبر محض وهذا لا شيء فيه، واما ان يكون ايه، وإما أن يكون سب للدهر باعتباره انه الفاعل وهذا كفر وشرك، ان قصده يكفر به والا يخبر ويتوب. واما ان يكون الثالثة انه يعلم ان الله هو المتسبب لكنه يسب الظهر باعتباره محل هذه الكرب، وهذا مكروه كراهة التحريم. القاعدة السادسة، طبعا هو في اسماء الله توقفية بقى جاب الشيخ ابن عثيمين اورد لنا 99 اسم من الكتاب والسنة وتوقف في اسم واحد فقط وهو الحفي. الاسماء اللي اوردها هو توقف في اسم الحفي، قال لانه قد ورد في القرآن مقيدا انه كان بي حفيا. القاعدة السابعة الالحاد في اسماء الله. طبعا الالحاد في اسماء الله مأخوذ من الآية برضه، وذروا الذين يلحدون في، لما يقول لي وذروا الذين يلحدون في اسماء، يعني اوعوا تعملوا زيهم، اتركوا طريقهم، يبقى الالحاد في اسماء الله محبوب ولا مكروه ولا حرام؟ حرام طبعا. وذروا الذين يلحدون في اسماء، ابعدوا عن طريق الذين يلحدون في اسماء، سيجزون ما كانوا يعملون، ده توعد بالعقاب. الالحاد انواع، انكار شيء من الاسماء الحاد، انكار الصفة التي يدل عليها الاسم الحاد، ان يثبت الاسم والصفة على وجه يماثل المخلوقات الحاد، لانه نفى المماثلة بين الله وبين الخلق، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه كما فعل النصارى، قالوا الآب بدل الرب. عشان كده الشيخ ديدا كان يقول لهم إيه، بدل تقول الأب قولوا الرب، لأنه رب العالمين. وطبعا هو لفظ الأب عند النصارى له معنيين، المعنى الأول بمعنى الرب باتفاق عندهم، ما يقول لك أبانا الذي في السماء، معناه إيه؟ ربنا. المعنى الثاني هو المعنى الممنوع، وهو إثبات الأبوة الخاصة للمسيح، فيقولون الأقانيم ثلاثة، الأول الآب وهو خالق السماوات والأرض مدبر الأمر، الثاني الابن وهو إله حق من إله حق خرج منه ولم ينفصل عنه، إلى آخر كلامهم الذي لا يحتاجون إلى عقول على العقول لكي، مش لكي تتقبل، لكي تتحير في توصيف هذا الوصف. ثم الروح القدس، ومعروف ان الروح القدس هو جبريل عندنا وعندهم، لكنهم ايضا جعلوه الاقنوم الثالث، وكأن الله سبحانه وتعالى ذات مكونة من هذه الاقانيم مبعضة الى ثلاثة. عشان كده لما يتكلموا عن المسيح يقولوا الله نزل في جسد العذراء، العذراء ام الاله، حبلت بالاله، وساعات يقولوا حبلت بابن الاله، ما هو ابن الاله عندهم هو ايه؟ هو الاله. قضيه التثليث هي قضيه التوحيد عندهم، عشان كده فيها خلط كما قلت، اصعب على اي عاقل ان يستوعب، هي شيء وحيد يخليك تستوعبها يقول لك ما تتكلمش ما تعترضش، هي كده هي كده جل. وطبعا يستغلوا بقى بايه؟ بجلال الرب عن الاحاطه والادراك، يقول لك وهل تدرك الله وهل تحيط بالله؟ كذلك انت لا تحيط بهذا. يبقى هذا ايضا من الالحاد، من الالحاد ان تشتق من اسماء اسماء للمعبودات الباطلة، كما جاء في بعض الاثار ان مناه الصنم المشهور من اسم الله المنان، والعزة من اسم الله العزيز. المشركين اشتقوا لاصنامهم اسماء من اسماء الله، وهذا الحاد. وكل دي صور للإلحاد في أسماء الله. هرجع بقى لقضية الحسن تاني، أسماء الله كلها إيه؟ حسنى، اللي هي القاعدة الأولى، وقلت ارتباطها بالقاعدة الثانية إن دلت على وصف، أو القاعدة الثانية أعلام وأوصاف، وإن دلت على وصف متعد هتتضمن الأمور الثلاثة، قلت لها قواعد مرتبطين ببعض. معنى حسنى أن كل اسم تضمن حسنا على حسن وكمالا على كمال، بحيث تحرفيه. وانا ضربت مثال المرة اللي فاتت بالرحمة، في اسم الله الرحيم. قلت ان الرحمن صفة ذات والرحيم صفة متعدية. الرحيم ايه؟ صفة متعدية. عشان كده لما تطلب الرحمة تقول يا رحمن ولا يا رحيم؟ يا رحيم، او يا رحمن يا رحيم، من الارتباط الاسمين. فالرحيم هي الصفة المتعدية. وذكرنا ان الله قسم الرحمة اللي هي الرحمة التي تعدت الى اوليائه وخلقه. ما احنا قلنا تعدي اهو. عشان كده جاء في الحديث ان الله خلق الرحمة. يجوز ان يطلق عليها خلق بهذا المعنى، لانها ايه؟ لانها اثار الرحمة في الخلق. جاء في في في, في الحديث الصحيح في البخاري ان الله خلق الرحمة. وفي رواية اخرى ان لها قسم الرحمة. والمقصود هي الرحمة الايه؟ المتعدية. التي تتعدى الينا، نسأل الله ان يعمنا بها في الدنيا والاخرة. طبعا في الدنيا وسعت كل شيء. انا ليس لي خصوصية عليك في الرحمة. ممكن انا اتميز شوية، انت تتميز شوية، لكن كلنا ايه؟ بنعيش في سابغ رحمة الله. ولولا رحمة الله ما سقى الكافر شربة ماء. الله يرحم كل خلق، كل خلقه. يبقى ورحمتي وسعت كل شيء. الكافر او الكافر، الانس، الجن، الحجر، الشجر، الجماد، النبات، الحيوان، الملائكة، كل الكائنات وسعت كل شيء. فلم يخرج شيء عن اطار هذه الرحمة. وبالرحمة نعيش، وبالرحمة نحيا، وبالرحمة نتحرك، وبالرحمة نأكل، وبالرحمة نهضم، وبالرحمة نبرأ من أمراضنا، وبالرحمة حتى نمرض. واحد يقول لي نمرض بالرحمة، أقول لك آه، وقد يراد من وراء هذه الرحمة تكفيرا للذنوب والخطايا. تلطخنا وتوسخنا فأراد الله أن يغسلنا برحمته. عشان كده بعض المرضى يحسوا الإحساس ده. الرحيم. الرحيم احنا قلنا الرحمن صفة فعلان، صفة الامتلاء. والرحيم صفة فعيل، صفة التعدي. عشان كده قلنا عطشان الشديد العطش. ظمآن الشديد الظمأ. جوعان الشديد الجوع. ريان اللي شرب على اخره وامتلأ. الجنة فيها باب اسمه ايه؟ عشان خلاص مش هتعطشوا تاني. اللي كانوا بيعطشوا في الدنيا لله يدخلوا الجنة من باب الذي لا ظمأ فيه. المعاني دي معاني واضحة في الألفاظ اللغة العربية. رحيم صيغة فعيل. قلنا الكلام ده في اللقاء الماضي، وقلنا ان هذه الرحمة انزل الله منها في الدنيا 1 من 100. قسم 1 من كام؟ هو خلقها 100، قسمها 100. قلنا لفظ خلقها ولفظ قسمها الاثنين جم في الصحيح. يبقى لابد نفهم انها الرحمة الايه؟ المتعدية. ولما يقول للجنة انت رحمتي، الجنة مخلوقة ولا الجنة قديمة؟ مخلوقة. يبقى هنا رحمة متعدية. عشان كده اقول لك محل الرحمة دار الكرامة والرحمة الجنة. ويقول للنار انت عذابي، الدار التي فيها العذاب. ولهذا النار ليس فيها رحمة، والجنة ليس فيها عذاب. الجنة نعيم خالص، والنار عذاب خالص. وده اللي خلى بعض اهل السنة يقولهم ان نار العصاة تختلف عن النار. نار العصاة اللي هم المؤمنون الذين عصوا الله فدخلوا النار، فيها رحمة. دي بقى دي اللي فيها رحمة. حتى بعضهم يقول لك دي نار مخصوصة لهم، نار التنقية والتطهير والتهذيب، ودي اللي هتخلو يوم القيامة مش هيفضل فيها حد. هتصفق أبوابها لا يبقى فيها أحد، لأن كل اللي دخلها مين؟ مؤمنون موحدون عصاة. هيجي عليهم يوم يخرج آخر واحد منهم. فهنا قالوا فيها رحمة لأنها خاصة بالمؤمنين. عشان كده ربنا لما يتكلم عن رحيم وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. ما تجيش رحمن هنا بقى، مع ان الرحمن هو الايه؟ الممتلئ رحمة. ودي اللي تحار فيها، قلت ده حتى رحيم بتحار فيها. طب تعالى 1 من 100 في رحيم، احنا بنحيط برحمات الله في الكون. كل ما ننظر ونتأمل في ملكوت السماوات والأرض ننظر إلى الرحمات، كل يوم نطلع على مزيد من الرحمات، وما خفي عنا أعظم. يبقى نحن لا نحيط لكن نحار. عشان كده الشيخ الإسلام يقول إيه؟ يقول إن ذات الله عز وجل وصفات الله عز وجل تحار فيها العقول لكن ليست تستحيل على العقول، ويفرق بين المحالات والمحارات. المحال هو اللي مش ممكن يحصل، مستحيل يعني، انما الايه صفات الله مستحيلة لا، لكن تحار فيها العقول. ولهذا محارات العقول غير ايه؟ غير محالات العقول، لان بعض المتكلمين جعلوا اثبات الصفات من المحال والمستحيل. قال لهم لا، اثبتوا لانفسكم العجز والحيرة لكن لا تثبتوا على الله ايه؟ استحالة، استحالة ما وصف الله به نفسه. ودي مهمة جدا عشان ترد على اي متكلم يقول لك الكلام ده لا يعقل الا على وجه فاسد. قل له هل انت تحيط بهذا؟ هل تحيط بجلال الله بعظمة الله سبحانه وتعالى؟ ولا يحيطون به علم. في ارجع تاني للحسنى، اقول ان الاسم يدل على معنى حسن تحار فيه العقول. وضربنا المثال بالرحمة والسمع كذلك. واحد يقول لي طب ازاي بيسمع كل الناس في وقت واحد؟ ما هو انا مستحيل، انا عندي وعاء للسمع اسمه الاذن، مش كده؟ وعندي قدرات للسمع، عشان كده انت ما تقدرش تسمعني وانت في اقصى المسجد، هتسمع مشوش فنخترع الميكروفون عشان الصوت يبقى ايه اكثر بلوغا. لكن رب العزة يعلم السر واخفى. العلماء يقولوا طب السر معروف انه وشوشة محدش يعرفه، اتنين بي 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 واحد بيسر الى اخر بشيء لا يريد ان يطلع عليه احد، يقول لك خد بالك ده سر، يجي يقوله لك في مكان مقفول، لو مكان مفتوح يقوله لك في ودنك ويقول لك اوعى حد يسمع، اوعى حد، ده السر اللي البشر عادة لا يطلعون على الاسرار الا اذا فشت وظهرت، مش كده؟ الله يعلم السر، يعلم الاسرار. طب ايه هو الاخفى من السر؟ ما لم تتحدث به اصلا، حديث النفس. وما هو ابلغ، ما انت ممكن تكون في حاجات ورا حديث النفس انا ما اعرفش اتكلم عنها. هي دي المحارات بقى، تحار العقول ولا لا تحار؟ تيجي تقول لي يسمع، طب ما الناس في السوق ده بيسنادي وده بيوشوش وده بيكلم وده كل ده ضبطه ازاي؟ اقول لك مش ممكن اتتصور هذا، مش ممكن. عشان كده احنا ساعات حتى ربنا يرينا من دلائل القدرة وآيات القدرة اشياء من هذا. يجي مثلا في بعض التكنولوجيا الحديثة حصلت سرقة في او حصل حادث او شيء من هذا القبيل والناس عملوا جريوا وفروا، بيقول لا بس احنا عندنا كاميرات بتسجل صوت وصور، ارجع للكاميرات المبثوثة هنا وهنا وهنا، يروحوا ايه في الاخر ايه بمتابعة معينة للكاميرات يروحوا لقطين. طب هم كبشر ما لقطوش، هم اللي اخترعوا الكاميرات دي، هو الكاميرات دي اكمل من البشر؟ مش هنا بس، هنا عدم الاحاطة، عدم الاحاطة. ويقول الله ولله المثل الاعلى، نضرب مثل ليس تمثيلا ولا تشبيها، ولله المثل الاعلى. انت اذا سمعت عدة اصوات تقول يا اخوانا واحد واحد يتكلم، مش هفهم كده، مش هسمع كده، حقك بقى، ده قدرتك كده. وتبقوا كلكم 3 4 5 كلكم بتتكلموا فوق ده، اقول لهم ما ينفعش كده، واحد واحد عشان اسمع وعشان افهم. لكن رب العزة يسمع اصوات عبيده جميعا، حتى من نظن انه لا يتحاور ولا يتكلم. القرآن الكريم لما اثبت الكلام للنملة، بعض الناس بتحار في هذا، بعض الناس كذبت القرآن او كذبت ظاهر القرآن في هذا. شفت الرجل القدياني قال وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. طيب ماشي احنا نين درسهم. قالوا لا نملة تتكلم وبتقول لقومها ادخلوا مساكنكم ولا يحطمنكم. ده نملة دي نأولها امرأة امرأة. انا اكتفي بها.